عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان بأيدينا الأمر الثامن أو السابع السماوات، حاصله أنه ما هي العلاقة بين البحث المتقدم الذي كان الكلام في أن الأحكام متعلقة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بأن الأحكام متعلقة بالطبائع أم بالأفراد، وبين هذا البحث، أعني بحث اجتماع الأمر والنهي، هل هناك علاقة بحيث البحث السابق له تأثير على هذا البحث وعلى مسار هذا البحث، أم أنه لا علاقة بين البحثين؟ قلنا هناك مقدمة تبرعية أنا قدمتها، وهناك قول من المخالفين ورأي المصنف في المسألة. أما المقدمة التي قدمتها إنها هنا عندنا ثلاثة مصطلحات: مصطلح الماهية أو المفهوم، ومصطلح الفعل، ومصطلح الوجود الخارجي، ولا ينبغي أن يقع الخلط بين هذه المصطلحات الثلاثة. بعد ما بينت هذه النقطة انتقلت إلى النقطة الثانية. حاصل النقطة الثانية أن ها هنا عندنا توهمان وقولان، مفادهما إنا لو قلنا في البحث الماضي بتعلق الحكم بالفرد لا محالة، لا بد من القول بالابتداء، هذا التلازم، ففرض وجود تلازم بين البحث الماضي وبين هذا البحث، فكل من قال بنظرية الفرد بالبحث الماضي لا بنظرية الطبائع يستدعي لا محالة لا بد من القول ها هنا بالامتناع. أجل إذا كنا نقول بنظرية الطبائع، هسه بعض المتوهمين إيش قالوا؟ فنقول بالجواز هنا، أو بعض المتوهمين قالوا يأتي البحث من الجواز والامتناع هنا. صار بعد نقطة فارق بين التوهمين، فالنقطة الذي محل وفاق بين التوهمين على القول بتعلق الأحكام بالأفراد لا بالطبيعة سيكون البحث هنا هو الامتناع، وأما على قول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأما على قول بأن الأحكام متعلقة بالطبائع، إما أن نقول بالجواز أو نقول بمجيء الخلاف. هذا محصل ما أفاده. هسه إحنا مدرك هذا القائل ما هو؟ مدرك هذا القائل وهذا التوهم ما هو؟ للتوضيح ولأجل أن لا نشوش أذهاننا، إحنا خلنا نخلي إصبعنا على يا فكرة أن القول بنظرية الفرد تنتهي إلى الامتناع. هذا خبرك الفعلية. لكن أهمله وإن كان عبارة المصنف تتحدث بكل من البعدين، بس أنت ركز لي على هذا البعد. إذا هذا البعد صار بيدك بعد المسألة كلها تحت اليد، فتمام مدرك التوهمين نوجهه وين؟ إلى هذه الفكرة. القائل بتعلق الأحكام بالأفراد لا بالطبائع لا محالة، لا بد أن يقول هنا بالابتلاء. هذا ليش؟ هذا مدرك الشيخ. قال معنى تعلق بالأفراد يعني وجود خارجي، فإذا وجود خارجي وحيث أن الوجود الخارجي واحد ولا يمكن أن يتوارد الحكمان على الشيء الواحد، لذا نقول بالامتناع. إذن أكرر دليل الخصم، القول بنظرية تعلق الأحكام بالأفراد عبارة أخرى عن تعلق الأحكام بالوجود الخارجي الواحد، فإذا كان الوجود الخارجي واحد فلا مجال لأن يجتمع الوجوب والحرمة على الشيء الواحد، الوجود الخارجي الواحد. لذا إذا كنا نقول بنظرية الفرد لا بد أن نقول بالامتناع، وإلا يلزم توارد أمران متضادان على محل وموضع ومكان واحد. هذا مدرك الخارج. بعد الحكي زايد عيفة، بعد الحكي زايد عيفة. أنا أهم شيء عندي أثبت هاي الملازمة، القول بنظرية الفرد تستلزم الامتناع. الشيخ يقول لي على كيفك رجاء عيد الدليل، خل أشوفه وين أكو عندي مشكلة. نظرية الفرد هكذا كان دليله، يعني نظرية الوجود الخارجي. نظرية الوجود الخارجي يعني وحدانية المحل، وحدانية المحل يعني استحالة توارد المتضادين عليه. مجيشا خب أعيد من جديد، نظرية الفرد يعني وحدانية الوجود الخارجي. أقول لك قف 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 هنا قف قف هنا قف هنا قف هنا غلط. أكو عندك شلون غلط؟ وين قلنا أكو فرق بين الفرد والوجود الخارجي؟ صاحب التوهم شي صور أن نظرية الفرد تساوقه نظرية الوجود الخارجي، فإذا قلنا أنه بنظرية الفرد يعني نقوله بأن الوجود الخارجي، وحيث أن الوجود الخارجي واحد فشلون يتوارد؟ كيف يتوارد المتضادين على الشيء الواحد؟ أما إذا أجينا قلنا بوي نظرية الفرد يعني شنو؟ يعني الوجود الخارجي يصير محط لفردين مو لفرد واحد، غايته هذا الوجود الخارجي. مرة نقول محط لماهيتين، ومرة أقول هذا الوجود الخارجي محط لفردين، محط لفردين. أنت شو تتساوي؟ شو تقول نظرية الوجود الخارجي وهي نظرية الفرد واحدة، وحيث طبعا احنا لا شك ان الوجود الخارجي واحد، فهو شو تصور؟ قال بما ان الوجود الخارجي يساوي الفرد والوجود الخارجي واحد فالفرد واحد، فاذا الفرد واحد يلزم اجتماع الضدين في المحل الواحد. اما اذا اجينا قلنا احنا كما هو الحال صحيح ان الوجود الخارجي واحد، لكن وحدة الوجود الخارجي لا يعني وحدة الفرد، وإنما يبقى الفرد متعدد ليس بواحد. فالوجود واحد لكن الفرد متعدد. فإذا الفرد متعدد أحد الفردين يستقطب الوجوب والفرد الآخر يستقطب الحرمة، لا يلزم اجتماع متضادين في المحل الواحد. نعم لو كنا نقول يعني كأنما راح أبين لك المطلب بنحو آخر، إذا واحد يقول عندنا ثلاث نظريات، عندنا نظرية الأحكام متعلقة بالطبائع، ونظرية الأحكام متعلقة بالأفراد، ونظرية الأحكام متعلقة بالوجود الخارجي، وإن كان الثالث لم يقل به ولا نصف فقيه، لكن لو قلنا نعم بناء على النظرية الثالثة يلزم لابد من القول بالامتناع، لأن الوجود الخارجي لا محالة واحد. فإذا واحد كيف يتوارد الضدين على الشيء الواحد؟ أما الكلام مو يمن وجودية الخارجية أصلا، ليش تدخل الوجود الخارجية في المحاسبة؟ ما تقدم منا في البحث الماضي كان تحت عنوان هل الأحكام متعلقة بالطبائع أم أن الأحكام متعلقة بالأفراد، وليس كان البحث أن الأحكام متعلقة بالطبائع أم متعلقة بالوجود الخارجي، وإنما تمام البحث هناك تعلق الأحكام بالطبائع وتعلق الأحكام بالأفراد. وكما أن الطبائع والعناوين متعددة كذلك الأفراد متعددة، وكون الوجود شيء واحد مثلا خل أضرب لك مثال زيد، هذا زيد الخارجي هم عالم هم كاتب، شلون نعبر عن زيد؟ شلون نعبر عن زيد؟ التفت لجداعتي، شلون نعبر عن زيد؟ مرة أقول في زيد عندنا تعدد ماهيات، تعدد ماهيات شنو؟ ماهية العالمية وماهية الشاعرية أو الكاتبية، هذا تعدد عناوين. إذا واحد يقول لا أنا أتحسس من نظرية العناوين والماهيات، رجاء جنبني نظرية الماهيات، اتكلم بنظرية الفرد، أقول بلي هذا زيد هو فرد للعالمية وهو فرد للشاعرية، فكم فرد عندنا؟ هم تعدد فرد. إما تقول بتعددية الطبائع تخلي إصبعك على الماهية، تقول زيد مصداق لماهيتين، وإما تخلي إصبعك على الفردية شو تقول؟ زيد يكون مجمعا لفردين، فالوجود الخارجي مجمع، لكن مجمع لمن؟ لفردين أم مجمع لعنوانين؟ وسواء كانت النظرية أن الأحكام تتعلق بالطبائع فعندنا تعدد في العناوين، أم كانت الأحكام تتعلق بالأفراد فعندنا تعدد الأفراد. وليس هاي المهمة، وليس هناك ممن ادعى بأن الأحكام تتعلق بالوجود الخارجي، ما عدت في نظري، إنما المثار السابق بين كون الأحكام تعلقت بالطبائع أم تعلقت بالأفراد. فالمجمع الذي نسميه الوجود الخارجي، المجمع لأكرر المجمع للوجود الخارجي لنا أن نعبر عنه بتعبيرين، بلغة ماهوية، ولنا أن نعبر بلغة الفردية. شلون بلغة الفردية ماهوية؟ أقول المجمع يتوارد عليه عنوانان وماهيتان، ماهية العالمية وماهية الشاعرية. مرة هيك إذا كنت من أنصار يا مدرسة، من أنصار أن الأحكام تتعلق بالطبائع، وأما إذا كنت من أنصار مدرسة أن الأحكام تتعلق بالأفراد لا بالطبائع، شو أقول؟ إن هذا المجمع هو محل توارد فردين، فرد العالمية وفرد الشاعرية. فإذا التعددية محفوظة
سواء قلنا بنظرية الطبائع أم قلنا بنظرية الأفراد. فإذا التعددية محفوظة، إذن سواء قلنا بنظرية الطبائع لا يلزم توارد علتين، لا يلزم توارد المتضادين على شيء واحد، أم قلنا بنظرية الفردية أيضا لا يتوارد الحكمان على شيء واحد وإنما على غايته. مرة توارد الحكمين على الطبيعتين، ومرة توارد الحكمين على الفردين، على الفردين. أجل لو كنا نقول بسراية الأحكام إلى الوجودية الخارجية نقول بالامتناع، وإذا قلنا بعدم السراية إلى الوجودية الخارجية، عدم السراية إلى الوجودية الخارجية يعني شنو؟ في لغة الطبائع لو تريد بلغة الأفراد، إذا بلغة الطبائع فإنه يجمد على الطبائع، إذا قلنا بلغة الأفراد فإنه يجمد على الأفراد. وكما أن الطبائع متعددة كذلك الأفراد متعددة، فيلزم على كلا القولين. فإذا رجاء أن التفت لما أقول، ليس الخلط، منشأ الخلط وين؟ منشأ الخلط وين صار؟ لم يميز هذا بين نظرية الفرد وبين نظرية الوجود، وعبال الفرد والوجود شيء واحد. احنا ناتج عن عندنا هذا البحث، لغة الطبائع ولغة الأفراد، لكن لغة الطبائع تعددية الطبائع، لغة الأفراد تعددية الأفراد. هذا البحث السابق. إهلا البحث كعركتنا وين؟ سراية وعدم سراية، سراية وعدم سراية شنو؟ إذا كنا نقول بالسراية يعني شنو؟ يعني سوف تكون المحطة النهائية الوجود الخارجي. فإذا كانت المحطة النهائية الوجود الخارجي وحيث أنه واحد لابد من القول بالامتناع، لذا قلنا نظرية السراية يعني الامتناع. أما إذا لم نقل بالسراية، إذا لم نقل بالسراية يعني لن تمس الأحكام الوجود الخارجي. هسه عدم السراية ترى أكو لغتين، لغة الطبائع ولغة الأفراد. إذا لغة الطبائع نقول المحطة النهائية للأحكام الطبائع، إذا كنا نتكلم على لغة الأفراد المحطة النهائية الأفراد. وبما أن الطبائع متعددة وبما أن الأفراد متعددة فلا بد من القول بالجواز، لا بد من القول بالجواز. واضح ما أقوله؟ ليه؟
جواز كله إذا كان طبائع
لا. لا بالسراية الآن. لا أكو مطلبه. هل الأحكام تتعلق بالطباع أم بالأفراد؟ هذا بحث. إذا سجلنا البحث، هل نقول بالسراية أو نقول بعدم السراية؟ سراية يعني شنو؟ يعني فضولية صيد. يعني ما تتقف على الطبائع والفردي، وإنما تتعلق تتعدى إلى عالم الخارجي. هذا معنى السراية. وبين أن نقول بعدم السراية، عدم السراية يعني شنو؟ يعني إما تجمد على الطبائع إذا كنا نقول بنظرية الطبائع، أو تجمد على الأفراد إذا كنا نقول بنظرية الفردية. خلاصة القول، ملاك البحث هناك شيء وملاك البحث هنا شيء آخر. ملاك البحث هناك شنو؟ ملاك البحث هناك هل الأحكام تتعلق بالطبائع أم تتعلق بالأفراد؟ ولم يكن هناك بحث تحت عنوان وهل الأحكام تتعلق بالوجود الخارجي؟ هيك قول ماكو. ذاك البحث السابق. ناشئ البحث السراية، السراية. لكن المبدأ أحفظ لي والمنتهى أحفظ لي في بحث السراية وعدم السراية. المبدأ شنو؟ شنو المبدأ؟ أقول لك أنت من يا أصحاب يا نظرية، من يا نظرية، أبو الطبائع ولا أبو الأفراد؟ إذا قلت بالطبائع فالمبدأ شنو؟ نبتدئ من الطبائع وننتهي إلى الوجودية الخارجية، هذا بناء على السراية. إذا كانت نظريتك أنت نظرية أفراد مو نظرية طبائع. مبدأ الحركة من الأفراد وتنتهي إلى الوجود الخالق، هذا إذا كنا نقول بالسراية. أما إذا ما نقول بالسراية يعني يراوح الطبائع، إذا كنا من لغة القاعدين بالطبائع، أو يراوح أو يراوح على الأفراد إذا كنا نقول بنظرية الأفراد. وكما أن الطبائع متعددة، ساعدني، كذلك الأفراد متعددة. ومن هنا سواء قلنا بنظرية الطبائع يمكن أن نقول بالجواز، أو قلنا بالأفراد نقول بالجواز. أجل عنصر الأثر هنا بالجواز والامتناع، السراية وعدم السراية، السراية وعدم السراية. أما عنصر البحث هناك في أن الأحكام متعلقة بالطبائع أم متعلقة بالأفراد. وبتعبير أدق ترى كل الأزمة عند هذه المسألة هي أننا نتصور أن فكرة الطبائع فكرة الأفراد هي عين فكرة الوجودية الخارجية، ولم نميز عندنا فكرة الفرد وفكرة الوجود الخارجي. هذا هو الذي يريد أن يشير إليه المصنف ها هنا. يلا خل أطبق لك هذا البحث حتى أدخل في البحث البعدي إن شاء الله. في المقام لو لا أساسا أننا لا نرى مع لا في المقام كما قلت فلا يؤثر. لا أكو بحثي أنت تسألني، أكو بحث تقول لي لحد الآن مدى تطيني فالضابط وافي شافي في الفارق بين الطبائع وبين الأفراد. مرة هذا سؤالكم، مرة سؤالكم أنه إحنا لا نقدر نحس بوجود فارق بين الطبائع والأفراد، لكنه هناك ارتباط بين البحثين. إحنا أولا بالأمس أشرت أن فارق نظرية الطبائع عن نظرية الفرد، وأن الطبيعة مأخوذة فيها يا عنصر فيها عنصر الكلية الماهوية تماما، أما الفردية ما مأخوذ بها، يعني مو بس حيوان ناطق، حيوان ناطق زيدي، حيوان ناطق عمري، بس أقول زيدي من حيث البعد، يعني هاي هوية شخصية، مو من حيث البعد الوجودي وإنما من حيث البعد الماهوي. فالزيدية الماهوية، الزيدية الماهوية من هذا الجهة. أما الوجود الخارجي زيدية من حيث التحقق الخارجي في الزمان الفلاني في المكان الفلاني في القضية الفلانية. إذا فارق نظرية الفرد مع المصداق صار واضح، نظرية الفرد مع المصداق. وأنا لا تذكرون بالأمس أشرت قلت لم يختلف اثنان في أن الماهيات كلية، كما لم يختلف اثنان في أن الوجود الخارجي جزئي، إنما اختلف الفلاسفة مع المناطق في ماذا؟ في الفردية. فهل الفرد وجود كلي أم أن الفرد وجود جزئي؟ المناطق يقولون جزئي، الفلاسفة يقولون الفرد كلية، الفرد كلية، الفرد كلية. يعني شنو الفرد كلية؟ يعني ثنينات انتر هي عبارة عن ماهية، لكن الماهية مروة دائرتها وسيعة ومرة دائرتها ضيقة. شلون العالم والرجل والرجل العالم؟ الرجل كلي لو مو كلي؟ الرجل العالم شلون؟ هم كلي. حتى لو ضيقت بحيث بالخارج لا يصدق إلا على فرد واحد، يبقى هو كلي لأنه قابل للصدق على كثيرين. وإن كان مثل الشمس فإن الشمس وإن لها مصداق خارجي واحد لكن قابل للصدق على كثيرين. لو لا أنت تعال تقول الرجل العالم ابن فلان المتولد في كل هذه القيود لو أضيفت من دون أنه ننطي مسحة وجودية فهو كلي، من دون أن يعطى. متى ينال الجزئية على رأي الفلاسفة؟ عندما يتلبس بماذا؟ بالوجودية. قبل التلبس بالوجودية لو تطي مليار قيد، صحيح كل ما تطي قيد تضيق الدائرة، بل يصل الحال في عالم القيود إلى أنه لا ينطبق إلا على في الخارج إلا على وجود واحد، لكن انطباق على وجود خارج هذا لا يصيره جزئيا بل يبقى كليا، لأنه قابل للانطباق على كثيرين، وإن ليس له في الخارج إلا مصداق واحد كواجب الوجود، فإن واجب الوجود كم مصداق له؟ واحد، لكن يبقى واجب الوجود كلي لو جزئي؟ كلي، لأنه قابل للانطباق على الكثيرين. فلاسفة شيء يقولون، طبعا هذا فرق النظريتين، مناطق شيء يقولون، الفلاسفة شيء يقولون، المناطق يقولون الجزئية وليدة الفردية، الفلاسفة شيء يقولون الجزئية وليدة الوجودية. فلذا أصل الوجود الخارجي اتفقنا على أنه جزئي، أصل الماهية اتفقنا على أنها كلية، كلام وين؟ في الفرد، هذا الفرد، هل جزئي هو أم كلي؟ خلاف بين المناطق وبين الفلاسفة. أكرر بس على التفتولي، إذن تمام منشأ التوهم، التوهم الأول أو التوهم الثاني، تمام منشأ التوهم، قال إذا قلنا بنظرية الفرد هذا يعني أنه واحد، إذا واحد بعد لابد نقول بالامتناع. إحنا شئنا قلنا الفرد لا يعني واحد، الفرد يعني متعدد، الفرد متعدد، فإذا متعدد فلا نقول بنظرية الامتناع. فكما نظرية الطبائع تقول بالجواز والامتناع، لأنها إيش وقت تقول بالجواز إذا ما سرى، إيش وقت تقول بالامتناع إذا سرى إلى الوجودية الخارجية، إلى الوجودية الخارجية. كذلك نظرية الفرد هم تلعب على حبلية، هم نقدر نقول أنه جواز وهم نقدر نقول امتناع، إيش وقت نقول جواز إذا ما سرت، إيش وقت نقول امتناع إذا سرى من الفرد إلى الوجودية الخارجية. لذا ذاك البحث مو نهايته إلى الامتناع، وإنما ذاك البحث هم يشتغل على خط الجواز وهم يشتغل على خط الامتناع. جيد، اعطوني هذا. السابع للطيئسة، ما هي الطيئسة؟ ما هي العلاقة بين البحث السالف أن الأحكام هل هي متعلقة بالطبائع أم بالأفراد، وبين هذا البحث اجتماع الأمر والنهي؟ ما الفرق بينهما؟ هل بينهما تلازم أم لا؟ ادعى البعض بالتلازم، إنه ربما يتوهم. قلنا توهمين أكو، التوهم الأول شوفوا شنو، إنه ربما يتوهم تارة أن النزاع فيما نحن فيه يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد، وأما الامتناع يعني وأما إذا كنا نقول بتعلق الأحكام بالأفراد فلا بد من القول بالامتناع، وأما الامتناع على القول بتعلقها بتعلق الأحكام بالأفراد فلا يكاد يخفى.
خارجي الأفراد أفضل وجود
خارجي هنا الأفراد شنو؟ لا فرد بمعنى الفردية، قلت بس هو فهم من الفردية الخارج، هو فهم، لا هو احنا هنا بحثنا شنو كان بالطبع أم الأفراد. صاحب التوهم قال الفرد عن شنو، هو فهمه الفرد عن الخارجية، وحيث الخارجية واحد فإذا الفردية واحد، فإذا الفردية واحد فإذا لا محال لا بد من نقول بالامتناع. شوف العبارة، وأما الامتناع طبعا محل التلازم ترى هنا، وأما يعني وأما تقول يحشيها بالمطلوب، وأما إذا قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد فلا محال لا بد من القول بالامتناع. هو يقول أما الامتناع فهو مبني على القول بالأفراد. طب جيبها هالشي جيد، وأما الامتناع على القول بتعلق الأحكام بالأفراد، يعني إذا قلنا بنظرية تعلق الأحكام بالأفراد فلا محالة لا بد من القول بالامتناع. جيد، ليش دليله؟ شوفوا إجاك الدليل يا أخوان، شوفوا دليله، ستلاحظون بوضوح دليله لا يميز هذا بين الفرد وبين الوجود الخارجي. ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي، يا هو عجب، ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي. انت هنا ضيف عبارة، لأنه الوجود واحد وتعلق نظرية الأفراد هي تساوي نظرية الوجود، فالجمع عندنا واحد، فتعلقت الأحكام بالفرد الواحد والوجود الواحد، بالفرد الواحد والوجود الواحد. فإذا تعلقت بالفرد الواحد والوجود الواحد خب لا محالة يلزم الامتناع، ولو كان هذا الوجود الواحد ذا طبيعتين وذا ماهيتين، ولو كان ذا وجهين يعني طبيعتين وماهيتين وعنوانين على هذا القول، يا قول قول بأن الأحكام تتعلق بالفرد. هذا التوهم الأول، إجاك التوهم الثاني وأخرى، يعني وهناك متوهم ثاني، أن القول بالجواز، يعني إذا قلنا بنظرية الطبائع هم راح يصير مغلوب، إذا قلنا بنظرية الطبائع نقول بنظرية الجواز، وإذا قلنا بنظرية الأفراد فنقول بنظرية الامتناع. وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع. ليش؟ لأن الطبائع متعددة، فإذا الطبائع متعددة فيمكن أن يرد الأمر على طبيعة والنهي على طبيعة، لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه، ذاتا يعني عنوانات أو عبروا ماهية عليه على المجمع، على المجمع. وإن اتحد المجمع، المجمع بلحاظ الخارج هو شنو؟ وجود واحد. خب إذن على القول بالتعلق الأحكام بالطبائع ننتهي إلى الجواز، وعلى القول بتعلق الأحكام بالأفراد لا بد من القول بالامتناع، والقول بالامتناع على القول بالأفراد. ليش؟ نفس يا إخوان، هذا الدليل لاتحاد متعلقهما نفس الدليل السابق، ضرورة لزوم تعلق الحكمين، هناك عبر بهذا التعبير، هنا عبر بهذا التعبير، هذان تعليلان لكن متعددان من حيث اللفظ، متحدان من حيث المعنى. هناك عبر ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي، هنا قال لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وكونه شنو؟ شوف هنا أبرز نقطة المغالطة. شنو نقطة المغالطة؟ المساواة بين الوجودية وبين الفردية، حيث عبر شخصا خارجا وش عبر أيضا وكون فردا واحدا، هذا معناه شنو؟ صاحب الإشكال التدكتب وما يحتاج كل هالتطويل، جوابا نقول خلط بين الفرد والوجود، والوجود وإن كان واحد ولكن الفرد متعدد، كما الطبائع متعددة فالأفراد متعددة، وإن كان المجمع واحد شخصي، واحد شخصي. فإحنا إذن هنا عركتنا وين؟ يسري أو لا يسري؟ هناك عركتنا أنا متعلق بالطبع أم متعلق بالأفراد؟ ذاك بحث وهذا بحث آخر. وأنت خبير بفساد كلا التوهمين. ليش؟ فإن تعدد الوجه، يعني العنوان، فإن تعدد الوجه، تعدد الماهية، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي، شو وقت يجدي؟ بحيث لا نقول بالسراية، بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد، لكان تعدد الوجه يجدي ولو على القول بالأفراد. ليش؟ لأنه عندنا تعددية فردية، لأنه عندنا تعدد، فإن الموجود الخارجي الموجه بعنوانين اسمع العبارة، فإن الموجود الخارجي الموجه بعنوانين بلحاظ كل عنوان يكون فردا لذلك، يعني كم فرد عندنا؟ فتعدديت يكون فردا لكل من الطبيعة، طبيعتين، يعني فرد لطبيعة الصلاة وفرد لطبيعة الغاف، فيكون المجمع، فيكون المجمع مجمع شنو ساعدني؟ مو لفرد؟ لفردين، لكن فردين موجودين في وجود واحد. فكما لا يضر وحدة، ذكرتها يقول وحدة الوجود الخارجي على القول بأن الأحكام لا تسري، على القول بأن الأحكام لا تسري، الوجود الخارجي الواحد لا يؤثر ما دامت العناوين متعددة، فكذلك الوجود الواحد الخارجي لا يؤثر ما دامت الأفراد متكثرة. فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين، كذلك لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإن قلنا بالسراية، وإلا يعني وإن قلنا بالسراية، حينئذ تعددية العنوان لا تشبع لك، كذلك تعددية الفرد لا تشبع لك. وكما على القول بالسراية تعددية العنوان لا تكون موجبة للقول بالجواز، بل لا محالة لا بد من القول بالامتناع، كذلك على القول بالسراية تعددية الفرد لا تشبع لك، أيضا لا بد أن نقول بالامتناع. وإلا لما كان يجدي، يا لما كان، كان اسم كان منه، لما كانت تعددية العنوانية، لما كان يجدي أصلا حتى على القول بنظرية الطبائع كما لا يخفى. ليش؟ لأن على نظرية السراية، على نظرية السراية، لأن على نظرية لوحدة الطبيعتين، وحدة شنو؟ مو وحدة ماهوية، وإنما وحدة وجودية خارجية، لوحدة الطبيعتين على السراية، لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا. فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا، هاي الوحدية الصلاتية والغصبية غير ضار بتعددهما وكونهما طبيعتين، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضار بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا بهذا الفرد، وفردا للغصب فيكون منهيا عنه، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين فردا لكونه مصداقا لطبيعتين فلا تخفى. وقد أطال قدس الله نفسه الزكية في ماذا قد أطال؟ في الجواب. وكان من المناسب أن يختفي بهذه الحكاية، أبويا هناك بحث وهنا بحث، هناك بحث هل الأحكام متعلقة بالطبع أم بالأفراد، هنا بحث في السراية وعدم السراية، ثم أعلم أن الفرد غير الوجود الخارجي، وبحث السراية يريد يوصلنا للوجود الخارجي، وبحث عدم السراية لا يوصلنا إلى الوجود الخارجي. فإذا وصلنا إلى الوجود الخارجي حيث أن الوجود الخارجي واحد، لا بد من القول بالامتناع. أما إذا لم نقل بالسراية، سواء كان المتعلق الطبائع أم كان المتعلق الأفراد حيث التعددية، فلا نقول بالامتناع بل نقول بالجواب. جيد. البحث البعدي، الأمر الثامن، الأمر الثامن يتحدث عندي مجال، الأمر الثامن يتحدث في بعدين، يتحدث في بعد ثبوتي ويتحدث في بعد إثبات. يا إخوان، شنو الفارق بين الثبوت وبين الإثبات؟ الثبوت حديث بمعزل عن عالم الأدلة، الذي يعبر عنه في بعض المصطلحات أنه ما هو في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل بألفاظ معينة. مثلا 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 خل أجي أضرب مثال عالم الثبوت لي أني متقمص بشخصية الآمرية. الآن أستحضر الماء وأستحضر المصلحة في الماء وأستحضر الشوق إلى الماء، كل هذا أستحضره بس بعدني ما منزله بقالب الألفاظ، هذا شي يسموه حديث الثبوت. نعم، لما الآن أريد ننتقل من عالم الثبوت إلى الإثبات شو أقول لك؟ ائتني بالماء، ائتني بالماء، هذا شي يسموه بحث الإثبات. لما نزلته وترجمته بالألفاظ صار شنو؟ بحث الإثبات. أما قبل أن أنزله وأترجمه بالألفاظ فهو يعيش في خلج الذهني ويعيش في عالم الثبوت. لذا يعبرون عالم الثبوت عالم اللوح المحفوظ، عالم الثبوت عالم في علم الله، عالم الإثبات عالم الدلالة والبيان. هذا واضح؟ هذا المصنف راح يبحث بحث بعدين أنطي اسم، هذا ترى مخل، أنا أدري مخل، عادة الإنسان لما يجي يدخل في بحث أول مرة يعطي اسمه ثم يدخل في البحث، بس اسمح لي، المصنف راح يتحدث في جولتين، جولة الأولى جولة ثبوتية والجولة الثانية جولة إثباتية. في الجولة الثبوتية راح يتكلم المصنف في هذه المسألة وهي أساس البحث تحت عنوان، إذا واحد يعطي اسم شو يعطي الاسم، إذا يعطي اسم شو يعطي اسم لهذا البحث، متى يكون المجمع بحثا لمادة اجتماع الأمر والنهي؟ هل يشترط في المجمع شرط حتى يكون بحث اجتماع الأمر والنهي؟ فإن فقد ذلك الشرط بعد يخرج من حريم اجتماع الأمر والنهي. إذن عرفت إيش بحث الثبوتي راح يسوي؟ البحث الثبوتي إيش راح يسوي؟ إن توفر الشرط دخل فيما نحن فيه، إن لم يتوفر الشرط لم يدخل فيما نحن فيه. ليش؟ أنا راح نسجل شرط له، ما ليش؟ مثل ما واحد يقول يا بالحسينية ما حد يدخله إلا أن يكون ورعا تقيا، بس منو زيد يدخل لو ما يدخل؟ شو تقول زيد يدخل لو ما يدخل؟ ثبوتا ده نتكلم، تقول إذا زيد ورع تقي فيدخل، إذا زيد مو ورع تقي فلا يدخل. إحنا إذا سجلنا شرط وقلنا أن هذا هو شرط الدخول فبه يدخل وبه لا يدخل، إذا سجلنا هذا الشرط بوجوده يدخل وبعدمه لا يدخل، فيصير البحث الثبوتي. إذن سؤالنا من له حق الدخول في بحث اجتماع الأمر والنهي ومن ليس له حق الدخول في مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ افترض باب اجتماع الأمر والنهي بيت، من جواز باسبورت الدخول ما هو؟ باسبورت عدم الدخول ما هو؟ هذا البحث الثبوتي. بعد ما ينقح البحث الثبوتي يدخل في البحث الإثباتي، يدخل في البحث الإثباتي. واضح الباسبورت؟ أذن عنوان المسألة شنو؟ شرط الدخول فيما نحن فيه، شرط الدخول فيما نحن فيه. خب شنو الشرط؟ احنا شعدنا قلنا المجمع، عبرنا عن المجمع هم الوجود الخارجي، عبرنا عن المجمع الوجود الخارجي، المجمع الوجود الخارجي. إذا كان المجمع فيه ملاك الوجوب وكان المجمع فيه ملاك الحرمة دخل في البحث، بحيث لابد أن يكون المجمع شنو؟ هم فيه ملاك الوجوب وهم فيه ملاك الحرمة. عند ما يكون في المجمع ملاك الوجوب وملاك الحرمة حينئذ يدخل في محل البحث. ملاك الوجوب يعني شنو؟ يعني مصلحة الصلاة. الصلاة ليش الله أمر بها؟ افترض الصلاة إنما أمر بها لأن فيها الآمرية أنها قربان كل تقية المقربية إلى الله، والغصب فيه مفسد، مفسدة التجاوز على أموال الآخرين. فإذا كان المجمع هو قربي يقرب إلى الله، وفي نفس الوقت فيه جهته أنه التجاوز على أموال الناس، حينئذ يدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي. فمتى يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي؟ ملاك الوجوب حاضر، ملاك الحرمة حاضر. ملاك الوجوب حاضر، ملاك الحرمة حاضر. لا بد من إحراز هم ملاك الوجوب فيه في المجمع، هم ملاك الحرمة فيه. حينئذ يأتي بحث، هل نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي أم لا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ هنا تصير العركة بالداخل، فريق يقول بالجواز وفريق يقول بالامتناع. لكن عركة الجواز والامتناع داخل الحسينية، أنت لازم أول شيء تسوي تدخل للحسينية حتى يصير عركة. أما إذا هو من البداية ما مسموح أن يدخل للحسينية، بعد يجي بحث العركة بعد ماكو عركة. فمتى يدخل الفرد والمجمع في البحث؟ عندما يكون حاملا لملاك الوجوب، وأن يكون حاملا لملاك الحرمة. هنا يصير طبعا أنت تدري إذا حضر الملاك حضر الحكم، وهي واضحة بعد حضور الملاك حضور الحكم. فإذا ملاك الوجوب موجود يعني شنو؟ الوجوب موجود. إذا ملاك الحرمة موجود يعني شنو؟ الحرمة موجودة. فباسبورت الدخول إلى الحسينية أن يكون المجمع حاملا لمن؟ للملاكين. إذا دخل هنا يستلمون الأصحاب، هناك فريق يقول يجوز اجتماع الملاكين والحكمين، وهم الذين لا يقولون بنظرية السراية، وفريق آخر يقولون ممنوع اجتماع الوجوب والحرمة لأنهم يقولون بنظرية السراية. فيصير عركة، فصير فريق على الجانب الأيمن شو نسميهم؟ أصحاب عدم السراية، وذولا شي يرفعون راية الجواز، وبين فريق أصحاب القول بالسراية، ذولا يرفعون يا باسبورت الامتناع. لكن منو اللي يدخل في المختبر؟ منو اللي يدخل في المختبر؟ الفرد الذي المجمع الذي مشتمل على ملاك الوجوب وملاك الحرمة هذا. وأما الفرد الذي ليس فيه ملاك الوجوب والحرمة وإنما فيه أحد الملاك دون الملاك الآخر، دون الملاك الآخر، هنا يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي؟ يقول لا. بعد سيحكي حكي زايد، راح يحكي حكي زايد. كان بإمكانه يقول شوف إيش قد حلو لو كان، راح يشوفون راح يشوش علينا المطلب الشيخ الفراسي يعني. احنا حكايتين نحكيها وسلسلها مشيها حتى الطالب يلقفها، راح يضيف اضافات منا تلقفها منا تطيف، منا يلقفها راسا منا تروح. بعض الابحاث تجي لان تشقيقات كثيره انسان ما يقدر يضبطها في نفسه، فاحنا نريد اهم شيء ان نضبطها في نفسه. هسه احكي اني وبعدين احكي ابو الكفايه. انا ايش قلت؟ انما يدخل البحث في بيت اجتماع الامر والنهي اذا كان مشتملا على الملاكين، وان لم يشتمل على الملاكين فلا يدخل في باب اجتماع الامر والنهي. سلمكم الله، في امان الله، ما عندي شيء بعد. هذا كله بحسب عالم الثبوت. طبعا الذي لا يدخل في باب اجتماع الامر والنهي بعدين راح نرجعه، اندخل في ماذا؟ باب تعارض أو باب تزاحم أو شيء ثالث. تلاحظون؟ لذا باب التعارض أو باب التزاحم أو باب شيء آخر هذا شو وقت يأتي؟ عندما يطرد المطرود من المجمع، المطرود من المجمع، المجمع الذي لا يؤذن له بالدخول في الحسينية، هذا يأتي تلتقفه فكرة التعارض أو فكرة التزاحم أو شيء ثالث. أما إذا كان أدخلناه في باب اجتماع بالحسينية، أدخلناه بعد ما يجي باب تعارض غلط، ولا يأتي باب التزاحم غلط. لذا كم إذا واحد يسألك بالفقه بالأصول كم باب عندنا؟ عندنا ثلاث أبواب: باب اجتماع الأمر والنهي هذا واحد، والباب الثاني باب التعارض، والباب الثالث باب التساهل. بس أعلم أن باب التعارض، باب اجتماع الأمر والنهي مع البابين عركتهم في عالم الثبوت، بينما باب التعارض مع باب التزاحم نينات شريدين طريدين نينات، لكنهم عركتهم راح تصير ما إذا البابين شنو؟ باب الدليل، الدليل الإثباتي، الإثبات، الإثبات. لذا جولة عندنا جولتين من العركة، جولة بين باب اجتماع الأمر والنهي وباب التعارض والتزاحم، هاي جولة، هاي جولة قلنا شلون نحسمها في عالم الثبوت. إذا تمت هاي الجولة وما دخلنا الفرد في الحسينية شيجي إذا طرد قالتنا قلنا يلا اطلع، وين يروح هذا المسكين المطرود؟ وين يروح؟ على ما... على علائم يدخل في باب التعارض، وعلى علائم يدخل في باب التزاحم. هسه قد واحد يسألني سؤال يقول ليش تعبني؟ ليش تعبني؟ يا ليش يعني؟ هسه سواء دخل حسينية باب اجتماع الأمر والنهي، أم دخل بحسينية التعارض، أم دخل بحسينية التزاحم، هسه بالتالي يدخل في حسينية من الحسينيات؟ أقول لك لا، باب التعارض إلى علاجات الخاصة، باب التزاحم إلى علاجاته الخاصة به، باب اجتماع الأمر والنهي إلى علاجاته الخاصة به. أنا ملزم أشوف هذا يدخل في الصف الأول في الابتدائي أو في المتوسط أو في الثانوية. إذا في الابتدائي أدرس مناهج، إذا في المتوسط أدخل مناهج متوسط، إذا في الثانوي أدخل في مناهج الثانوية. وللكلام تتم نتعرض إليه فيما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد ورد عن مولانا الإمام الكاظم سلام الله عليه في رسالة لهارون الرشيد: أول شيء وقبل كل شيء، يظهر أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يكتبون للسلاطين، لكن كتابتهم للسلاطين كانت بأي نحو؟ طبعا أكو نحو إفراطي في الكتابة للسلاطين، بحيث شنو؟ همه الأول والآخر سلب الشرعية التامة، وأحيانا يكتب للسلاطين من باب إلقاء الحجج عليهم. إحنا في تعاملاتنا الخارجية كل واحد من عندنا مرتبط بشكل وآخر بمجموعة من السلاطين، أصحاب الدولة وأصحاب الحكومة، كيف نتكلم معهم؟ إحنا نمثل جهة المؤسسة الدينية، طبعا أهم عنصر في المؤسسة الدينية عنصر الأبوة لها، فهي إذا تريد تقوم بعملية العلاج حتى في دائرة استئصال العضو، تقوم في دائرة استئصال العضو لكن تأصله برفعين، مهمها مزاجيات المسألة. إذا دخلت القضية في دائرة المزاجيات، هاي مو مؤسسة، مو مؤسسة شفائية، مؤسسة انتقامية. احنا الطابع العام الذي علينا شو نسميه؟ أنفسنا مؤسسة شفائية، مستوصف. حتى فيما لو كانت الأزمة بالغة مرتبة استئصال العضو، حتى عند استئصال العضو لا ينبغي أن نتحرك من منطق التشبي أو من منطق ماذا؟ أنه نخرج عن زينة، وهو كون طبابة، كون علاج، وكون نرفق بالمريض. لكن أحيانا الرفق بالمريض شلون يكون؟ أن نستأصل العضو. استئصال العضو يدخل في يا دائرة الرفق بالمريض، وإلا ما عندنا إحنا مشكلة. أنا أذكر أحد العلماء الكرام، وهو الذي راح تشوفوه ملحوظ بشكل واضح في رواية الإمام الكاظم سلام الله عليه، كان عنده أزمة سياسية مع سلطان زمانه، لكن لما كان يوجه إليه الخطابات ما يوجه الخطابات الذي لا يتليق بمقامه، وإنما يعبر السيد السلطان سيادة الرئاسة، كل هذا كان يحفظه تنبيها على ماذا؟ على أنا ما عندي مشكلة ويا خارجية، أنا ما عندي مشكلة شخصية، أنا ما عندي قضية عدائية وياك، وإنما دا أنطلق من مباني في الحديث معك. أزمة داخلية خاصة وياك ما عندي، مشروع غير مشروعي، فما عندي أنا أزمة. فيبقى حتى في دائرة النقد أن نحفظ ألفاظ النقد، مو أنه في دائرة النقد أن نجرد أنفسنا عن الألفاظ الكريمة، لأنه تعكس هويتنا. فليكن المقابل فرد ليس بالمستوى الذي ينبغي أن يحمل مثل هذه الألقاب، لكن مقامي يستدعي أن أتلفظ بألفاظ تنسجم مع هويتي مو مع هويته. فالمتكلم يعكس هويته، وإن كان الشخص الذي يريد يتحدث عنه هو شخص في المستوى النازل، كون في المستوى النازل لا يرخص لي في أن أتحدث بألفاظ بذيئة. حتى في المستوى النازل لخصومنا، مقصودنا من الخصوم من الخصوم الذاتيين، حتى في مسألة خصومنا نستعمل الألفاظ المناسبة لشأننا. ففي باب النقد، إذا واحد من عندنا راد يدخل اليوم في تقييم حدث سياسي معين، أن يعبر باللفظ الذي ينسجم مع نفسه ولا ينسجم مع المقابل. المقابل افترض هو في مستوى ساقط، لكن أنا المتكلم لابد أن أتكلم بما يليق بمقامي من الألفاظ. قلت كان هذا العالم لما يخاطب ما كان يخاطبه مثلا، كان يقول جناب الشاه، جناب الشاه، ما كان يقول الشاه، جناب يعبر هذا جناب الشاه. في أشد وذروة الخصومة الذي كانت بينهما ما كان ما سجل عليه ولا خطاب واحد يعبر يا أيها الشاه، وإنما كل ما يعبر عنه جناب الشاه حفاظا لمقامه. إحنا كمؤسسة دينية في دائرة النقد أولا لابد أن نلحظ عنصرين. العنصر الأول الذي نلحظه ألفاظنا تنسجم مع هويتنا، هاي أولا. اثنين، دورنا دور أنه شفاء، مو دورنا دور انتقامي. لذا لابد أن دائما نبرز يا عنصر، عنصر الرحمانية وعنصر الرحيمية، حتى في أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. مو أنت في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصير بناءك أن تبين بنحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث لا يلتفت المقابل أنك نصوح له، وأنك تطلب الخير له، وأنك تطلب الرحمة له. لذا في كل خطاباتنا كمؤسسة دينية، مضافا إلى جمالية الألفاظ، أن نشعر المقابل حتى لو انتقدنا، لكن نشعره إحنا ما عندنا مشكلة وياه، أريد نصلح المسيرة، أريد نصلح الطريق، مو أنه نريد أن شنو هذا اثنين ثلاثة. لا ينبغي للإنسان، هواي خطرة ونقع بيها، هواي نقع بيها، كثير من الناس هم من المحترمين ومن الأجلاء، لكنه أحيانا يضفي الشرعية لأشخاص لا يستحقون الشرعية. لذلك قد لابد نكون دقيقين، فلان عزمني فلان مؤتمر، مو كل من يعزمني، مو بعضهم شي يقول يلا احنا بناءنا على الانفتاح وبناءنا على الوسطية، ويتهم لك الخط الآخر بالخط المتشدد. دائما نقذف أصحابنا الآخرين بأنهم شنو الخط المتشدد، وأنا صاحب الوسطية، فأي دعوة توجه لي ألبس عبايتي وعمامتي وأطارد أروحها، ما أفهم مصلحة شخصية. أنا أدري كثير منا يحضر في هذا ولا لمصلحة شخصية، وإنما أيضا يدخل من يا منطلق المصلحة للدين والمذهب. هنا أنا أنبه، إذن لابد من الالتفات إلى عدم إعطاء الشرعية لكل أحد، خصوص ترى بعض الناس قد هو في نظره يقول أنا شنو قيمتي، شنو قيمتي، أنا صفر على الشمال، لكن في أنظار الناس هو مو صفر على الشمال، هو وجود مقدس يعتني إليه الناس في كل خطواته، فحركاته وسكناته تمثل الشرعية، لا أنها لا تمثل الشرعية. لذا إحنا شو نقول، هذا نرجع إلى المستهل، شنو أيها الأخوة، بما أنك أنت لك قيمة، وبما لك أنت وزن، وأن تصرفك له ثقله الكبير، ولا تستهين بهذا الثقل، ولا تستصغرن نفسك، ولا تستصغرن حجمك، تحتاج دائما إلى رقيب. هل هذا أروحا لو ما أروحا، اشقد الحجم الذي أنه يعطى شرعية، شلون نبدي احنا مسألة المقاطعة، فالمسألة يعني فالعلاج جدا متأخر، وإلا ما يصل الإنسان في أول خطوة إلى نظرية المقاطعة، وإنما نظرية المقاطعة تأتي متأخرا، علاجا متأخرا. إذن لابد أن نلتفت إلى وجود رقيب لنا، هذا الذي أنا أعبر عنه متمم الجعل. اليوم الما عنده متمم الجعل هو من حيث لا يشعر يحكم على نفسه بالصفور، وإحنا مع الأسف في الحوزة العلمية الآن في زماننا، قبل ما كان هذا، عندنا تغيب لهذا المعنى، غياب لهذا المعنى، هذا المفهوم، البحث عن متمم الجعل قبل كان موجود، طبعا أسبابه قبل كانت كثيرة، لأن الطلاب كانوا يعيشون مع الأساتذة في مدرسة واحدة، فكان أكو تقارب، دائما الطالب يشوف أستاذه في مو بس بالدرس، بالدرس ما يقدر ينفتح عليه، لكن في المدرسة في الحجرة ينفتح عليه، فيبدي يستأذن، أروح فلان لو ما أروح للزوائل، فلان عنده عرس أروح لو ما أروح، خوب لما يروح أروح لهناك هم ذولاك عندهم طرب ورقص، وأحيانا خوب أنا أروح لو ما أروح شلون أروح، خب ما أروح قد خب أبو البيت خوش إنسان ومحترم وخير، بس أولاده شوية هم ما منتظمين، أولاده هم يستصرفون تصرفات غير لائقة في الشارع، خب أروح أنه هذا يطفي شرعية على هذا التصرف الخارجي، ما أروح خب هذا الأب، فإحنا كثرة من حيث لا نعلم، فنعيش مشكلة أروح لو ما أروح، وهاي مسألة ابتدائية، وهكذا موارد كثيرة. أروح فلان مجلس هو صاحب العشيرة خوش عادي وخير، وخوش عنده وقفات للدين، لكن خوف هو سيدا يروح أروح إلى مجلس في الأثناء قاعدين مجموعة من ذول السياسيين ولازم أسلم عليهم، والآن وقت انتخابات ويدوروها دوارة وتبدأ المشكلة وتنشأ مشاكل، شلون أعالج هذه وأمثالها؟ نحتاج إلى عنصر عنوانه شنو؟ متمم الجهل. أنا أقول مو بس إحنا نحتاج، الكل يحتاج إلى متمم الجهل حتى ولو بلغ المرتبة العالية من المقامات العلمية. دائما ابحثوا عن متمم الجهل، ثقافة متمم الجهل وجدوها في أنفسكم. أنا هذا سني وهذا عمري وهذه حياتي في موارد ما أستطيع، والله ما أقدر حقا أروح ما أروح، أسوي ما أسوي، شقد أسوي شقد ما أسوي، أشيل تليفون أسأل فتلت أربعة من هم فوق رأسي، يا بشنو رأيكم خلنا ندرسها، أخاف أنا أدرسها بنزعة نفسية من حيث لا أشعر. مرحوم العلامة الحلي لما راد يحكم في مسألة البئر قال يا بهذا البئر أولا خلنا غلقه حتى أبحث في هذه المسألة، قالوا ليش تغلقه؟ قال أخشى وجود النزعة النفسية اللاشعورية الباطنية في نفسي فأنتهي إلى الحكم بطهارة البئر حتى شنو هذا المال وهذه الثروة أنه أنتفع منها، فالثروة البئر ثروة، فحتى أبقى محافظا عليها. إحنا أحيانا من حيث لا نشعر نؤصل نظريات أو نتكلم في نظريات ولو بالشعور باللازم العاشر، إحنا نصب في مصالحنا الذاتية، نبحث عن مصالحنا الفردية بس من عنوانها لما ننطيها قالب للعامة من الناس ننطيها يا قالب المصالح الدينية المصالح العامة ونبرزها بهذا، لكن واقع المطلب لما ترجع إلى خلفيات الحقيقية تشوف خلفيات نزعة ذاتية وليست خلفيات نزعة دينية، كل نزعات تكون نزعات الخلفية الذاتية. بس خل أقرأكم الحديث لو سمحتم عن مولانا الإمام الكاظم. إذن ثلاث أمور أنا بينت بعد عندي تتم إن شاء الله في الأسبوع القادم قد أشير إليها. ألفاظنا تناسب مؤسستنا. واحد، أننا في أشد المراحل نبرز رحمانيتنا ورحميميتنا، لا أنه إحنا مؤسسة شفائية الهدف منها أنه شنو أن نعافي الناس، حتى أشد الناس لابد أن يحظى في هذا المستوصف، هذا حتى عند استئصال العضو يستأصل العضو، والطبيب عند استئصاله للعضو يبكي عند استئصاله للعضو لأنه مؤسسة شفائية. نعم إذا ما كانت مؤسسة شفائية يفرح لما يستأصل العضو، أما إذا مؤسسة كل فعل من أفعالنا ضابط دأنطي ضابط دأنطي كل فعل يصدر منا لابد أن يكون فيه جهة حتى في دائرة النهي عن المنكر أنه عنصر الرحمانية والرحيمية فيها يبرز يبرز حتى المريض يستشعره، حتى المريض يقول هذا مو دي الآن دي يواجهني ما عنده أزمة وياي، عنده أزمة ويا تصرفي ويا ذاتي ما عنده أزمة ما عنده مشكلة والله يحبني، بس إذا أكو تأزم تأزم في العنوان مو في المعنون، تأزم في أصل التصرف مو تأزم في الذات، بل كذات أنا يعشقني هذا لابد أن نبرزه حتى نقدر أنه ثلاثة متمم الجعل. ليش؟ لأن نزعاتنا الذاتية تفوق نزعاتنا الرحمانية، وطالما احنا نتصور نتحرك في نزعة الرحمانية لكنها في مصبها النهائي هي شنو؟ نزعة ذاتية. عن مولانا الإمام الكاظم في رسالة لهارون الرشيد أنه اسمع الإمام شلون يريد يقيم نظرية، يقول له منو أنا ومنو أنت، وهذه محطتنا أنا دا أسير بقطار وأنت دا أسير بقطار، خصوصية قطاري راح أبين لك إياها، خصوصية قطارك راح أبين لك إياها، وأنت لا تتصور كون قطارك الآن بظاهره جميل لطيف وقطاري بحسب ظاهره بيت السجن، أما قطارك القص قد المتفرج من الخارج يتحسر على القص ولا يتمنى السجن. لا تنظر إلى بيتي حال كوني الآن في هذا البيت. خلي يكون عندك مد نظر شمولي. شنو النظرة الشمولية؟ انظر إلى بيتي وامتداد إلى الجنة، وانظر إلى بيتك وامتداد إلى النار. فقبح بيتك وين يظهر؟ عندما تكون النظرة نظرة شمولية. وإن كان بلحاظ المقطع الفعلي بيتك قصر جمال يتمناه الكثير، وبيتي سجن لا يتمناه أحد، لكن بيتي موش تباعه. انظر إلى بيتي، بيتي هو السجن الذي ينتهي به إلى رحمة الباري عز وجل، وبيتك هو القصر الذي ينتهي بك إلى الجحيم. وإحنا يريد يقول لا يمكن الحكم على الأمور وعلى الظواهر بالنظرة المقطعية، وإنما ينظر إلى الأمور بنظرة شمولية. بس أتمم الرواية، طولت كثيرا. أنه لا ينقضي عني، الإمام يقول لا ينقضي عني يوم من البلاء، أنا في أيامي بلاء، إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء. أنت يومك يوم الرخاء وأنا يومي يوم البلاء، لكنه كلا القطارين ديسيرا حتى نقضي جميعا. أنا وياك أيامك تنقضي وأيامهم تنقضي. أنت تأكل اليوم فشي متواضع وأنا أكل فشي فيه شيء من الترف. بعض الناس ما مستعد يستحي من بطنه، إذا ما يجيبوا له أكل مرتب مستعد أن يثور على البيت. ليش اليوم ما طابخين أكل زين؟ ليش مخربطين؟ وما يستحي من الأمور الأخرى، لكن من بطنه هواية يستحي. حتى نقضي جميعا، أنا وياك اثنيناتنا، بس أنا يومي يوم بلاء وأنت يوم رخاء. حتى نقضي جميعا، يعني أنا وياك أبو يوم البلاء وأو يوم الرخاء، حتى نقضي جميعا إلى يوم ليس له انقضاء، إلى يوم سرمدي، إلى يوم أبدي. يخسر في ذلك اليوم المبطلون. حذرك من، شوف عبارة الإمام ضرب الهدف وأظهر بألفاظ ما أوجبت أنه يتنرفز هارون الرشيد، استعمل أسلوب أوصل مقصوده من دون أن يتنرفز هارون الرشيد، واستعمل لفظا فيه حيث ما قال له أنت مو خشادني، وين راح وراء البعد الرخائي، ونظر إلى جنبته إلى البعد البلائي وأشار إليه، قال له شوف أنا عندي مو عندي أزمة ويا الذوات، أنا ما عندي مشكلة ويا الذوات، عندي مشكلة ويا التصرف، ليس أزمة بعد الذوات. ومن هنا نؤكد مرارا تكرارا في نقدنا لا ينبغي أن ننجر إلى النقد الذوات، وإنما ننجر إلى نقد التصرفات. والحمد لله رب العالمين.